بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في شرطية البلوغ في ثبوت الزكاة، وقد أشار المصنف وأشرنا إلى أن الشرط المذكور معتبر في زكاة النقدين، ومحل كلام بين الأعلام في الغلات والمواشي، والمصنف لم يفرق بين الموارد الثلاثة، فقال يعتبر البلوغ في الزكاة سواء كان في النقدين أم الغلات الأربع أم المواشي. وأقام المصنف الاستدلال على وفق ذلك ببيان قد تقدم. وقد عرف أن ما استدل به المصنف مقبول، وإن كان للمناقشة في حديث الرفع مجال، لكن التمسك بالأدلة الخاصة صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم ليس في مال اليتيم زكاة بالبيان الماضي. أقول الاستدلال المذكور مبني على التسليم بوجود عموم في نصوص ليس في مال اليتيم زكاة حتى تكون شاملة للأنواع التسعة، وأنها ليست مختصة بالنقدين فقط. أما لو بنينا على اختصاص النصوص المذكورة بالنقدين فقط دون الغلات والمواشي فلا يمكن الاستناد إليها لإثبات عدم وجوب الزكاة على الصغير في الغلات والمواشي. ما هو الموجب للبناء على الاختصاص؟ الموجب للبناء على الاختصاص هي لفظة المال التي وردت في هذه الروايات. لاحظوا مثلا صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم المذكورة في المتن: ليس على مال اليتيم في الدين أو الدين والمال الصامت شيء، فعبرت بكلمة مال. ولفظة المال عند إطلاقها في باب الزكاة تنصرف إلى خصوص النقدين وليس مطلق العناوين التسعة، أعني المال اللغوي. يساعد على ذلك تضمن بعض النصوص أن مال اليتيم لا زكاة فيه ما لم يحرك أو ما لم يتجر به، وأنه تكون الزكاة فيه متى حرك ومتى اتجر به، وما يحرك ويتجر به هو خصوص النقدين وليس الغلات أو المواشي. بل ما جاء في عبارة صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المال الصامت، فإن لفظة الصامت إنما تطلق على النقدين الذهب والفضة ولا تطلق على الغلات والمواشي. إذن النتيجة أن النصوص المذكورة مختصة بالنقدين الذهب والفضة، وبالتالي يبقى حينئذ عمومات أو إطلاقات ما دل على وجوب الزكاة في الغلات والمواشي شامل للصبي كشموله للبالغ على حد سواء. إن أبيت وقلت لا، إنما أردتم التمسك به لتخصيص النصوص بالنقدين غير مقبول، تريدوا تتمسكوا بانصراف أن لفظة المال في باب الزكاة منصرفة إلى النقدين الذهب والفضة، فتريد التمسك بين نقدين، هذا لا نقبله. قلت إن أبيت عن القبول بالقرينة التي ذكرناها لا أقل من وجود الإجمال في هذه النصوص، وهذا يمنع من الاستناد إليها، وعندها يلتزم بعدم ثبوت الزكاة على الصبي في النقدين. هذا تمام الكلام بالنسبة للزكاة في النقدين. على أي حال، هذا بالنسبة للنقد. أما الغلات والمواشي وهي التي يظهر من المصنف البناء على عدم ثبوت الزكاة فيها أيضا، لكن أقول الغلات والمواشي فالمشهور بين قدمائنا البناء على تعلق الزكاة بها، ولو كان مالكها صبيا لم يبلغ، وخالف في ذلك ابن إدريس وهو أيضا مختار المتأخرين من الأعلام، فإن المشهور بينهم البناء على استحباب الزكاة في الغلات والمواشي التي للصبي، بل ذهب بعضهم إلى عدم الاستحباب أيضا. على أي حال، استند القائلون بعدم الوجوب في الغلات والمواشي لما تقدم ذكره في الدرس الماضي من حديث الرافع ومن عموم ومن روايات ليس في مال الصبي زكاة. وقد عرفنا فيما مضى أن عمدة النصوص التي تضمنت عدم ثبوت الزكاة في مال اليتيم حتى تكون حاكمة على أدلة وجوب الزكاة، أو لأنها أخص من عمومات ما دل على وجوبها في الأموال سواء النقدين أم الغلات أم المواشي، وبالتالي نرفع اليد. زين، لكن إذا بنينا على اختصاص هذه النصوص بالنقدين كما سمعت قبل قليل لوجود قرينة داخلية فيها، طيب، وبالتالي لا مجال حينئذ للتمسك بهذه الروايات لعدم وجود عموم بهذا اللسان ينفي الثبوت يكون المؤذن، فبالتالي سوف يلتزم بعدم الدليل، وعندها يكون المرجع هو عمومات ما دل على وجوب الزكاة في الغلات والمواشي من دون فرق بين كونه صبيا أو بالغا. طيب، إذن النتيجة البناء على شنو؟ البناء على ثبوت الزكاة في الغلات والمواشي وإن كان مالكها صبيا. أيضا يدل على مختار مشهور القدماء من ثبوت الزكاة في الغلات والمواشي مضافا لعدم الدليل، مضافا لعمومات ما دل على وجوب الزكاة، صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم الواردة في الوسائل المجلد التاسع الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة، حديث الثاني صفحة 83. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة. وهذه الصحيحة تامة الدلالة في إثبات المطلوب، لأنها تفيد وجوب الزكاة في الغلات، صار واضح، فتفيد الحكم الوضعي. قد يقول أحدكم بأن هذه معارضة بماذا؟ معارضة برواية أبي بصير المذكورة في المتن أيضا، وهي قوله عليه السلام: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك فإن أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره. قلنا بأن هذه الرواية لا تصلح للمعارضة، وأشرنا لذلك في الدرس الماضي، لأنها ضعيفة السند، فقد اشتمل سندها على الزبيري محمد بن علي بن الزبير القرشي، وقد عرفت حاله. مع ذلك لو رفعنا اليد عن المناقشة السندية فقد ذكرت مجموعة من الجموع العرفية والمعالجات للمعارضة المتصورة بين صحيحة محمد بن مسلم وبين رواية أبي بصير، لكن نحيلها إلى مستوى أعلى إن شاء الله تعالى. إذن النتيجة التي نصل إليها، خلافا لما عليه المصنف، ينبغي التفصيل: عدم ثبوت الزكاة على الصبي في النقدين، وثبوت الزكاة على الصبي في الغلات والمواشي. هذا ما يمكن ذكره في المقام. الشرط الثاني من الشروط المعتبرة في الزكاة أن يكون المالك للعناوين التسعة عاقلا، فلا تجب الزكاة عليه لو كان مجنونا في تمام الحول. والظاهر أن الإجماع منعقل على شرطية العقل في هذا، في وجوب الزكاة. وقد استدل لذلك بما تقدم ذكره في شرطية البلوغ كحديث رفع القلم، فقد ورد فيه أنه مرفوع عن المجنون حتى يفيق. وقد أشكل صاحب الجواهر قدس الله تربته، طبعا الظاهر من الأعلام القدماء والمتأخرون والمتأخرين المساواة بين شرطية البلوغ وشرطية العقل، بمعنى الأعلام القائلون بأن البلوغ شرط في النقدين وليس القدماء وليس شرطا في الغلات والمواشي، قالوا أيضا بالنسبة للعقل: العقل شرط في النقدين وليس شرطا في الغلات والمواشي. وكذلك المتأخرون أيضا، المتأخرون القائلون بأن العقل بأن البلوغ شرط في وجوب الزكاة في النقدين والغلات والمواشي، قالوا بأن العقل شرط في وجوب الزكاة في النقدين والغلات والمواشي. فالأعلام ساووا، سواء قدماء أم متأخرين، ساووا بين الأمور، فقالوا بأنه ما ثبت شرطيته هنا ثبت شرطيته هنا بالبيان الذي قدمنا. صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة لم يرتضي هذه المساواة الصادرة من الأعلام، سواء القدماء أم المتأخرين. قال: إذا لم يكن عندنا في المقام إجماع معتد به على التسوية بين شرطية البلوغ وشرطية العقل، فإنه يشكل إثبات ذلك بحيث يقرر أن القول بشرطية البلوغ تستدعي شرطية العقل. يقول: أبدا، ما في عندنا دليل، ما في عندنا دليل معتد به على هذه التسوية إلا جملة مصادرات لا ينبغي للفقيه أن يركن إليها. إذن صاحب الجواهر يقول بأن التسوية غير تامة، والذي ينبغي هو ملاحظة الدليل كيفما كان. يدل على شرطية العقل في ثبوت الزكاة في النقدين خبر عبد الرحمن بن الحجاج قبل لا أستعرض ما استدل عليه المصنف، وهي رواية واردة في المجلد التاسع الباب الثالث من أبواب من تجب عليه الزكاة، حديث الأول صفحة 90. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟ فقال إن كان عمل بها فعليها زكاة، وإن لم يعمل به فلا، إن كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا. هذه الرواية دالة على عدم ثبوت الزكاة في النقدين، لأن النقدان هما اللذان يعمل بهما ولا يعمل، وبالتالي المال طبعا هي منصرف خب عليه خب هني أيضا الانصراف مستفاد من وين؟ مستفاد من خلال التعبير بكلمة العمل، فإن الذي يعمل به عبارة عن النقدين وليس الغلات والمواشي. نعم الرواية المذكورة ضعيفة سندا، لأن سندها قد اشتمل على محمد بن إسماعيل، ومحمد بن إسماعيل مردد بين محمد بن إسماعيل البرمكي وبين محمد بن إسماعيل النيسابوري، وقد ذكرنا فيما مضى عدم إمكانية الاستناد إلى مروياته. عندنا رواية ثانية يمكن التمسك بها، وهي الرواية رقم 2 من نفس الباب ومن نفس الصفحة، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفاضل أو بن الفضيل عن موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟ قال: إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة. واضح أن الحديث عن أي مال؟ النقدين الذهب والفضة، لأنه هو الذي يتصور فيه الاتجار كما قالوا، وبالتالي هذا موجب للبناء على الاختصاص. لكن الرواية في سندها موسى بن بكر وهو محل كلام، كما أن في سندها محمد بن الفضيل، ومحمد بن الفضيل مردد بين محمد بن الفضيل الأزدي وبين محمد بن الفضيل الصيرفي، وهناك كلام طويل في المقام يمكن ملاحظة ما ذكره السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة في المعجم، فإنه قد بنى على عدم الوثاقة لوجود المعارضة بين التوثيق والتضعيف، ما صدر عن النجاشي وصدر عن الشيخ. هل يمكن حمل تضعيف الشيخ الطوسي على العقيدة للاتهام بالغلو أم لا؟ ذاك بحث ليس نحن لسنا بصدده. على أي حال، فإذا المستفاد من الروايات أن العقل شرط في خصوص النقدين لا مطلقان، وبالتالي ستبقى عمومات أو إطلاقات ما دل على وجوب الزكاة شامل للمجنون في الغلات والمواشي. المصنف تمسك لإثبات شرطية العقل مطلقا من دون فرق بين النقدين والغلات والمواشي بأمرين. الأمر الأول حديث رفع القلم، لأنه قد تضمن أن المجنون قد مرفوع عنه القلم حتى يفيق، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في بحث البلوغ فلا نعيد. الثاني قال نتمسك بعدم ثبوت المقتضي لوجوب الزكاة في مال المجنون. زين قط ليش لعدم وجوب الزكاة في مال المجنون؟ قال: لأن أدلة وجوب الزكاة تدل على الحكم التكليفي، فخب كلها وردت بهذا اللسان، وردت باللسان بلسان التكليف، والأمر بالإيتاء، وما كان بلسان التكليف والأمر بالإيتاء لا يحتمل شموله للمجنون، لأن المجنون فاقد لأهلية الخطاب بسبب عدم القدرة على الامتثال، فيكون خارجا من تحت تلك الأدلة من باب السالبة بانتفاء الموضوع. وثبوت الحكم الوضعي تابع لثبوت الحكم التكليفي، مع عدم ثبوت الحكم التكليفي لا يثبت حينئذ الحكم الوضعي فيترتب الأثار. هذا ما يمكن ذكره في المقام. إذا تمسك المصنف بدليلين أكرر، الدليل الأول حديث رفع القلم، والدليل الثاني عدم ثبوت المقتضي بالبيان الذي قررناه. أما حديث رفع القلم قلت قبل قليل وأكرر بأنه تقدم الحديث عنه مفصلا في الدرس الماضي فلا نعيد. يقع الكلام الآن في الدليل الثاني وهو عدم ثبوت المقتضي. أقول قول المصنف بعدم ثبوت المقتضي لأن ما دل على وجوب الزكاة جاء بلسان التكليف في غير محله. لماذا؟ تفت. لأن الظاهر من الأدلة الدالة على جعل الزكاة ووجوب الزكاة في الغلات أو النقدين أو الذهب أو الأنعام أنها ملحوظة بنحو التعلق والثبوت، وهذا يناسب الواضع للتكليف. مثلا يقول تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الأمر موجه للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وظاهره يا شيخ عبد الحي أن المقام مقام واضع، يعني ظاهره أن هناك شيئا ثابتا في أموال الأغنياء. ثبوت شيء في أموال الأغنياء يدل على أن القضية حكم وضعي وليس حكما تكليفيا، فيستفاد من الآية تعلق الزكاة بأموال الناس. أيضا عندنا معتبرة سماع موجودة في الوسائل مجلد 9 باب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 2 صفحة 32. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة، إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون الأغنياء إلا بأدائها وهي الزكاة، بها حقنوا دماءهم وبها سموا المسلمين. التعبير الوارد في هذه الرواية إن الله فرض للفقراء يكشف عن أن الزكاة متعلقة بأموالهم وأنها حق مفروض في أموال الأغنياء لمن؟ للفقراء، من دون فرق بين كون الغني عاقلا أو مجنونا. فإذا يستفاد من هذا التعبير الثبوت والجعل والواضع، وهذا ليس حكما تكليفيا وإنما حكم وضعي. إذا النتيجة التي نصل لها بعد عدم تمامية المانع من تعلق الزكاة بمال المجنون، إن بنينا على اعتبار صحيح رواية عبد الرحمن بن الحجاج أو رواية موسى بن بكر التي أشرت إليهما قبل قليل في عدم تعلق الزكاة بالنقدين من أموال المجنون كان متبعا، وإلا بنينا على ثبوت الزكاة عليه في العناوين 9. وبعبارة ثالثة أو ثانية، أما الغلات والمواشي لا إشكال ولا ريب في ثبوت الزكاة على المجنون فيها كثبوتها على العاقل، إنما الكلام في النقدين، هل أن النقدين لا يجب عليه دفع الزكاة منهما لأن عندنا دليلا خاصا دل على عدم الوجوب أو لا؟ الدليل الخاص ضعيف السند لا مجال للاستناد إليه، يلتزم عندها بالثبوت في المورد بلا إشكال. هذا تمام الكلام في شرطية العقد، إن شاء الله كلامي واضح. أيضا من الشروط المعتبرة في وجوب الزكاة أن يكون المالك حرا، فلو كان المالك عبدا لم تجب عليه الزكاة، سواء قلنا بعدم ملكه أم قلنا بملكه، يعني سواء قلنا بأن العبد لا يملك أم قلنا بأن العبد يملك، من دون فرق بين كون العبد قنا وبين كون العبد مدبرا وبين كون العبد مكاتبا وبين كون العبد أم ولد على حد سواء. يدلنا على ذلك أن الحرية شرط من شرائط الوجوب صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة في المتن وسائر الشيعة مجلد 9 باب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 3 صفحة 91. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال لا، ولو كان له 1000 درهم ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء. دلت على حكمين: حكم الأول أن المملوك ليس عليه زكاة، والحكم الثاني دلت على أنه لا يعطى من الزكاة شيئا. إذن دلالتها على نفي الوجوب واضحة. كذلك طريق الصدوق رضي الله تعالى عنه إلى عبد الله بن سنان على ما في المشيخة طريق صحيح، وهو كالتالي: عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان، وهو كما قلت صحيح أعلائي. على أي حال، ذكر المصنف أن اعتبار شرطية الحرية في ثبوت الوجوب بناء على أن العبد يملك، كما هو ظاهر الصحيحة التي قرأنا في مال العبد سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ عن مال المملوك، هذا التعبير ظاهر في الملكية عدل ولا؟ لأنه لو لم يكن العبد مالكا ما عبر بمال المملوك، فإذا التعبير بمال المملوك ظاهر في كونه مالكا. طيب زين، أما لو قلنا بعدم ملكية العبد وأن ماله لسيده يكون الأمر من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لم نحتاج حينئذ إلى دليل خاص في نفي الوجوب، لأن موضوع الزكاة معلق على الملك وهو منفي في المقام، لأن من موجبات حصول الملك الحرية، وهذا يعني أن الحرية لن تكون شرطا آخر غير الملك. فإذا كما نشترط أن يكون مالكا في الضم سوف نشترط أن يكون حرا، صار واضح؟ فبالتالي ترتب الآثار. إذا عندنا مطلب: هل الموجود شرطان، شرط الحرية وشرط الملكية، أو الموجود شرط واحد؟ وبعبارة أخرى، هل أن العبد يملك أو أن العبد لا يملك؟ إذا قلنا بأن العبد يملك يكون عندنا شرطان: شرط الحرية وشرط الملكية. وبالتالي حتى نلتزم بعدم ثبوت الزكاة على العبد نحتاج إلى دليل خاص. أما إذا قلنا بأن الموجود عندنا شرط واحد لأن من لوازم الحرية الملك، أو من أسباب الملك الحرية، فما لم يكن حرا لن يكون مالكا، فحينئذ يكفينا للبناء على اعتبار هذا الدليل ما دل على ثبوت الملك، أو اعتبار هذا الشرط ما دل على ثبوت الملك، ولن يكون عندنا شرطان بل يكون الموجود لدينا شرطا واحدا لتداخل هذا في ذاك. على أي حال، فإذا دي نقطة مهمة ينبغي الالتفات إليها: ظاهر الصحيحة أن الملكية متحققة للعبد وإن كان عبدا، وبالتالي يقال بشرطين. ما دمنا تحدثنا عن قضية الملكية وما شابه، لا بأس من الإشارة إجمالا للحديث حول ملكية العبد، هل أن العبد يملك أو أن العبد لا يملك؟ أقول وقع الخلاف بين أعلامنا في ملكية العبد وعدمه، والمشهور بين الأعلام على القول بعدم ملكية العبد، بل على ذلك دعوى الإجماع وأنه مذهب الإمامية بينهم. استدلوا على عدم ملكية العبد بأمور: الأمر الأول التمسك بالأصل العملي، وهو استصحاب عدم حدوث الملك، حيث أننا كنا على يقين بعدم ملكه، لما وقع شيء في يده نشك في ملكه له، نستصحب شنو؟ نستصحب عدم ثبوت الملك. طبعا لن تصل النوبة للأصل العملي إلا متى؟ إلا إذا فقدنا الأدلة الاجتهادية، كما ذكرنا ذلك غير مرة. وهذا يعني أنه لو تم شيء من الأدلة الاجتهادية على الملك سوف يكون الأصل المذكور محكوما بها، وبالتالي لن تصل النوبة إليه. الدليل الثاني وهو قوله تعالى، طبعا لازلنا نتحدث عن أدلة القائلين بعدم الملك. الدليل الثاني وهو قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. قالوا بأنها دالة على شنو؟ بأنها دالة على عدم ملكيته، وبالتالي يستفاد هذا الأمر. أجيب عن ذلك بأن المستفاد من الآية عدم نفوذ تصرفاته إلا بإذن مولاه وإجازته، لا أنها تنفي ملكيته. ولهذا لو أذن له سيده في الملك أمكنه، مملوكا لا يقدر على شيء، يعني يحتاج إلى إذن وإجازة من السيد، ما لم يكن إذن وإجازة من السيد فلا. فإذا الآية لا تنفي ملكيته، ولهذا قلت لو أذن السيد إليه أمكنه أن يملك. المجيب على ما يظهر من نزل العبد قبل إذن سيده بالمحجور عليه فهو يملك، إلا أنه لا يحق له التصرف. الآن المحجور عليه لا يقول أحد بأنه ليس مالكا، مالك، لكنه لا يمكنه التصرف، مسلوب الاختيار أو الإرادة في التصرف. فكأن المستشكل أو المجيب ينظر إلى هذا. أيضا مما يستدل به على عدم ثبوت الملك التمسك ببعض النصوص الظاهرة في نفي المالكية، منها معتبرة محمد بن قيس وسائل الشيعة مجلد 19 باب 78 من كتاب الوصايا حديث 1 صفحة 410 عن أبي جعفر عليه السلام: في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله، لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده. دلالة هذه الرواية على نفي مالكية العبد من خلال قوله عليه السلام فإنه وماله لأهله، فإنها تدل على أن ماله لأهله أيضا، إذن لا يكون مالكا ويكون تصرفه معلقا على أي شيء؟ على إذن السيد. إن قلت إن إضافة المال إليه في قوله ماله كاشف عن مالكيته للمال، ما دامنا قد أضفنا المال إليه فهذا يدل على كونه مالك، قلت ملاحظة ديل المعتبر يفيد أن الإضافة المذكورة ليست إضافة مالكية، وإنما تحت يده أو تصرف أو حاصلا من عمله. يعني تحت يده مالون، تحت تصرفه مالون، حصل من عمله مالون، أما أنها تدل على كونه مالكا فلا. لاحظوا، في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله ولأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده، يعني ما تحت يده من أمور ليست مملوكة له، وإنما هو مأذون في التصرف به أكثر ما كان. على أي أجيب عن الاستدلال بهذه الرواية؟ بأن أقصى ما يستفاد منها ثبوت حق للسيد في أخذ مال العبد وعدم جواز تصرف العبد فيه من دون إذن السيد، على أساس أن العبد وماله لسيده، أما أنها تدل على عدم صلاحية العبد للمالكية لا، لا دلالة لها على ذلك. ويساعد على ما ذكرنا إضافة المال للعبد، ماله إضافة العبد المال للعبد ظاهر في مالكية العبد للمال، حمل ذلك على أنه تحت يده يتصرف فيه خلاف الظاهر. إذن المستفاد من المعتبرة عدم استقلالية العبد في الملكية من حيث التصرف، لا عدم الملكية فيكون نظير المحجور عليه. أيضا منها صحيحة عبد الله بن سنان التي أشرنا لها قبل قليل. قلت له عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له مملوك في يده مالون أعليه زكاة؟ قال لا، بعد مغايرة مو زي مختلفة. قلت فعلى سيده؟ فقال لا، لأنه لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك. قوله عليه السلام وليس هو للمملوك صريح في عدم ملكية العبد لما يقع في يده من مال، وعندها يكون المال إلى من؟ إلى السيد، فهي تامة الدلالة على المدعى. لك جاوب، لم يقع في يده، يعني هو في ملك في يد العبد، لم يقبضه السيد بعد. طيب، ومع عدم قبض السيد إياه وعدم مضي الحول كما سيأتي لا يتحقق الشرط المعتبر في عملية الزكاة. أجيب عنها بأنها بصدد نفي وجوب الزكاة عليه لما يكون في يده من مال، ولعل منشأ ذلك يعود لكونه ليس مملوكا له بل من مال سيده الذي كان يتجر به، فسأل السائل عن وجوب إخراج الزكاة عليه وليس بصدد زين، فبالتالي ليست الرواية بصدد صلاحية العبد للملكية وعدم صلاحية العبد لذلك. أيضا يحتمل أن يكون نظرها لنفي المالكية المستقلة في مقابل السيد ولا تنفي المالكية الطولية الحاصلة من خلال الإذن. النتيجة احتمالات موجودة في الرواية، هذه الاحتمالات الموجودة توجب إجمال الصحيحة وعدم ظهورها في نفي الصلاحية للعبد في المالكية. إذن بعض ما استدل به على عدم مالكية العبد قابل للمناقشة. القائلون بالملكية أو المالكية قالوا نتمسك بعمومات التملك وبأسباب التملك، فإنها شاملة للعبد كشمولها للحور، وبالتالي يترتب الأثر. نعم، البناء على عمومية البناء على شمولية العمومات المذكورة للعبد لا يعني نفي ملكية المولى أيضا لرقبة العبد وأمواله بنحو الملكية المستقلة، فتكون ملكية العبد في طول ملكية السيد. ولعل هذا هو مراد المشهور من نفي الملكية للعبد، فهم لا يقررون أن العبد لا يقبل الملكية، وإنما يقررون بأن ملكية العبد في طول ملكية السيد، فإذا أذن السيد للعبد تصرف. على أي حال، فإذا النتيجة بهذه الكيفية. طبعا في المقام تفصيل أكثر يمكن إحالة إلى مستوى أعلى. أعود لما أنا فيه. استثنى المشهور من عدم وجوب الزكاة على العبد، العبد المكاتر، إذا بلغ مقدار ما يقابل القسم المتحرر منه بعد التوزيع مقدار النصاب، وذلك لأن المستفاد من ضم أدلة اشتراط الحرية إلى أدلة الزكاة أن المانع من ثبوت الزكاة عليه هو مقدار المملوكية وعدم الحرية، فإذا كان مقدار المملوكية والحرية بالغا النصاب الزكوي لن يوجد أو لم يبق مانع من شمول أدلة الوجوب إليه. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة لم يقبل بهذا الكلام، وقال بأن تطبيق الدليل على أجزاء المكلف فيه شيء من التعسف، وبالتالي لا مجال لثبوت الزكاة حتى في هذا الفرض. إذن النتيجة أنه بالنسبة لشرطية الحرية زين معتبرة، والمملوكية تعد مانعا من ثبوت الزكاة. المشهور قالوا بأن المكاتب إذا تحرر منه بمقدار النصاب وجبت الزكاة وإلا فلا. السيد الحكيم يقول التحصيص فيما دل على وجوب الزكاة ليكون بمقدار كذا وبمقدار كذا وبمقدار كذا مما تحرر من العبد، يقول هذا ليس واضحا أو قضية تعسفية لا يعول عليها. فعلا الكلام في الشرط الرابع من الشروط المعتبرة في ثبوت الزكاة، وهذا يأتي والحمد لله.